بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
تفسير سورة المعارج لابن كثير، قرأها أحمد.
سورة سأل سائل، وهي سورة المعارج، وهي مكية، الصفحة 18 بعد 400. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سأل سائل بعذاب واقع، فيه تضمير دل عليه حرف الباء كأنه مقدر. استعجل سائل بعذاب واقع كقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله بعده، أي وعذابه واقع لا محالة. قال النسائي حدثنا بشر بن خالد، حدثنا أبو أسامة، حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، قال النضر بن الحارث بن كلدة، وقال الوفي عن ابن عباس سأل سائل بعذاب واقع، قال ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع بهم. وقال ابن أبي نجيح عن مجهد في قوله تعالى سأل سائل دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة، قال وهو قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال ابن زيد وغيره سأل سائل بعذاب واقع، أي واد في جهنم يسير يوم القيامة بالعذاب. وهذا القول ضعيف بعيد عن المراد، الصحيح الأول لدلالة السياق عليه. وقوله تعالى واقع للكافرين، أي مرصد معد للكافرين. وقال ابن عباس واقع جاء ليس له دافع، أي لا دافع له إذا أراد الله كونه، ولهذا قال تعالى من الله ذي المعارج. قال الثوري عن الأعمش عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ذي المعارج، قال ذي الدرجات. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ذي المعارج يعني العلو والفواضل. وقال مجاهد ذي المعارج معارج السماء. وقال قتادة ذي الفواصل والنعم. وقوله تعالى تعرض الملائكة والروح إليه، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة تعرض تصعد، وأما الروح فقال أبو صالح هم خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا ناسا. قلت ويحتمل أن يكون المراد به جبريل ويكون من باب عطف الخاص على العام، ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم، فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء كما دل عليه حديث البراء. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث المنهاج عن زاذان عن البراء مرفوعا الحديث بطوله في قبض الروح الطيبة، قال فيه فلا يزال يصعد بها من سماء إلى سماء حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله، والله أعلم بصحته، فقد تكلم في بعض رواته، ولكنه مشهور وله شاهد في حديث أبي هريرة فيما تقدم من رواية الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من طريق ابن أبي الدنيا عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عنه. وهذا إسناد رجاله على شرط الجماعة، وقد بسطنا لفظه عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقوله تعالى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فيه أربعة أقوال. أحدها أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين، وهو قرار الأرض السابعة، وذلك مسيرة خمسين ألف سنة. هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الأرض السابعة، وكذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة 50,000 سنة، وأنه من ياقوتة حمراء كما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش. وقد قال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا حكيم عن عمرو بن معمر بن معروف عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: منتهى أمره من أسفل الأراضين إلى منتهى أمره من فوق السماوات 50,000 سنة. في يوم كان مقداره 1,000 سنة، يعني بذلك حين ينزل الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد، فذلك مقداره 1,000 سنة، لأن ما بين السماء والأرض مقدار مسيرة 500 عام. وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد عن حكام بن سالم عن عمرو بن معروف عن ليث عن مجاهد قوله لم يذكر ابن عباس. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا إبراهيم بن منصور حدثنا نوح المعروف عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس قال: عوض كل أرض 500 عام، وبين كل أرض إلى أرض 500 عام، فذلك 7,000 عام، وعوض كل سماء 500 عام، وبين السماء إلى السماء 500 عام، فذلك 14,000 عام، وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة 36,000 عام، فذلك قول الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. القول الثاني: أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة أخبرنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: الدنيا عمرها 50,000 سنة، وذلك عمرها يوم سماها الله عز وجل يوما تعرض الملائكة والروح إليه في يوم، قال: اليوم الدنيا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن الحكم بن أبان عن أكرمة: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار 50,000 سنة، لا يدري أحدكم مضى، لا يدري أحد كم مضى ولا كم بقي إلا الله عز وجل. القول الثالث: أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة، وهو قول غريب جدا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا بهلول بن المورق حدثنا موسى بن عبيدة أخبرني محمد بن كعب: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: هو يوم الفصل بين الدنيا والآخرة. القول الرابع: أن المراد بذلك يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سماه الواسطي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: يوم القيامة، وإسناده صحيح. وعلم الثوري عن سماك بن حرب عن أكرمة: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم القيامة. وكذا قال الضحاك وابن زيد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: هو يوم القيامة، جعله الله تعالى على الكافرين مقدار 50,000 سنة. وقد وردت أحاديث في معنى ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن رهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن مهد عن عمرو بن الحارث عن دراج به، إلا أن دراجا وشيخه أبا الهيثم ضعيفان والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر العداني قال: كنت عند أبي هريرة فمر رجل من بني عامر بن صعصعة فقيل له هذا أكثر عامري مالا، فقال أبو هريرة ردوه إلي فردوه، فقال نبئت أنك ذو مال كثير، فقال العامري إي والله إن لي لمئة حمرة ومئة أدمى حتى عد من الألوان من ألوان الإبل وأفنان الرقيق ورباط الخيل. فقال أبو هريرة إياك وأخفاف الإبل، إياك وأخفاف الإبل وأضلاف النعم، يردد ذلك عليه حتى جعل لون العامري يتغير. فقال ما ذاك يا أبا هريرة؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها. قلنا يا رسول الله ما نجدتها ورسلها؟ قال في عسرها ويسرها، فإنها تأتي يوم القيامة كغز ما كانت وأكثره وأسمره وآشره حتى يبطح لها بقاع قرقر فتتأوه بأخفافها، فإذا جاوزته أخراها وعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها وأصلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغض ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره، ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطأه كل ذات ظرف بظرفها وتنتحر كل ذات قرن بقرنها، ليس فيها أقصاء ولا عضباء، إذا جاوزته أخراها وعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وإذا كانت له غنم لا يأتي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغض ما كانت وأسمره وآشره حتى يبطح لها بقاع قرقر فتطأه كل ذات ظرف بظرفها وتنتحه كل ذات قرن بقرنها، ليس فيها عطشاء ولا عطباء، إذا جاوزته أخراها وعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. فقال العامري وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ قال أن تعطي الكريمة وتمنح العزيزة وتفقر الظهر وتسقي الإبل وتطرق الفحل. وقد رواه أبو داود من حديث شعبة والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة به طريق أخرى لهذا الحديث. قال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر بقية الحديث في الغنم والإبل كما تقدم، وفيه الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر إلى آخره، ورواه مسلم في صحيحه بتمامه منفردا به دون البخاري من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وموضع استقصاء طرقه وألفاظه في كتاب الزكاة من كتاب الأحكام. والغرض من إيراده هاهنا قوله حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقد روى ابن جرير عن يعقوب عن ابن علية وعبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال ما يوم كان مقداره 50,000 سنة قال فاتهم فقال إنما سألتك لتحدثني قال هما يومان ذكرهما الله الله أعلم بهما وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم وقوله تعالى فاصبر صبرا جميلا أيصبر يا محمد على تكذيب قومك لك واستئجالهم العذاب استبعادا لوقوعه كقوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ولهذا قال إنهم يرونه بعيدا أي وقوع العذاب وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع بمعنى مستحيل الوقوع ونراه قريبا أي المؤمنون يعتقدون كونه قريبا وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله عز وجل لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى بسم الله الرحمن الرحيم يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى يقول تعالى العذاب واقع بالكافرين يوم تكون السماء كالمهل قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأكرمة والسدي وغير واحد أي كدردري الزيت وتكون الجبال كالعهن أي كالصوف المنفوش قال مجاهد وقتادة والسدي وهذه الآية كقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش وقوله تعالى ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم أي لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره قال الأوفي عن ابن عباس يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك. يقول الله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ من شأن يغنيه. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وكقوله تعالى: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وكقوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وكقوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقوله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، أي لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض وبأعز ما يرده من المال ولو بملء الأرض ذهبا، أو من ولده الذي كان في الدنيا حشاشة كبده يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل منه. قال مجاهد والسدي: فصيلته قبيلته وعشيرته. وقال أكرمة: فخذوه الذي هو منهم. وقال أشهب عن مالك: فصيلته أمه. وقوله تعالى: إنها لظى، يصف النار وشدة حرها، نزاعة للشوى. قال ابن عباس ومجاهد: جلدة الرأس. وقال العوفي عن ابن عباس: نزاعة للشوى، البلود والهام. وقال مجاهد: ما دون العظم من اللحم. وقال سعيد بن جبير: العصب والعقب. وقال أبو صالح: نزاعة للشوى، يعني أطراف اليدين والرجلين. وقال أيضا: نزاعة للشوى، لحم الساقين. وقال الحسن البصري وثابت البناني: نزاعة للشوى، أي مكارم وجهه. وقال الحسن أيضا: تحرق كل شيء فيه ويبقى فؤاده يصيح. وقال قتاده: نزاعة للشوى، أي نزاعة لهامته ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه. وقال الضحاك: تبر اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئا. وقال ابن زيد: الشوى الأعراب العظام. فقوله نزاعة، قال: تقطع عظامهم ثم تبدل جلودهم وخلقهم. وقوله تعالى: تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، أي تدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله لها وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملها، فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق، ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحبة. وذلك أنهم كما قال الله عز وجل: كانوا ممن أدبر وتولى، أي كذب بقلبه وترك العمل بجوارحه. وجمع فأوعى، أي جمع المال بعضه على بعض فأوعاه، أي أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في النفقات ومن إخراج الزكاة. وقد ورد في الحديث: ولا توعي فيوعي الله عليك. وكان عبد الله بن عكيم لا يربط له كيس ويقول: سمعت الله يقول وجمع فأوعى. وقال الحسن البصري: يا ابن آدم، سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا. وقال قتادة في قوله وجمع فأوعى، قال: كان جموعا قموما للخبيث. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يقول تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة: إن الإنسان خلق هلوعا، ثم فسره بقوله: إذا مسه الشر جزوعا، أي إذا مسه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير. وإذا مسه الخير منوعا، أي إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره ومنع حق الله تعالى فيها. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا موسى بن علي بن رباح، سمعت أبي يحدث عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر ما في رجل شح المال وجبن خالع. وعوه أبو داود عن عبد الله بن الجراح عن أبي عبد الرحمن المقري به، وليس لعبد العزيز عنده سواه. ثم قال تعالى: إلا المصلين، أي الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذنب، إلا من عصره الله ووفقه وهداه إلى خير ويسر له أسبابه، وهم المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. قيل معناه يحافظون على أوقاتها وواجباتها، قاله ابن مسعود ومسروق وإبراهيم النخعي. وقيل المراد بالدوام هاهنا السكون والخشوع، كقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قاله عقبة بن عامر: ومنه الماء الدائم وهو الساكن الراكد. وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة، فإن الذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده ليس بدائم على صلاته، لأنه لم يسكن فيها ولم يدم، بل ينقرها مقع الغراب فلا يفلح في صلاته. وقيل المراد بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه، كما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وفي لفظ: ما داوم عليه صاحبه. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه. وفي لفظ: أثبته. وقال قتادة في قوله تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون، ذكر لنا أن دانيال عليه السلام معت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقوا، أو قوم عاد ما أرسلت عليهم الريح العقيم، أو ثمود ما أخذتهم الصيحة. فعليكم بالصلاة فإنها خلق للمؤمنين حسن. وقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات، وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الذاريات. وقوله تعالى: والذين يصدقون بيوم الدين، أي يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء، فهم يعملون عمل من يرضي الثواب ويخاف العقاب. ولهذا قال تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون وجلون. إن عذاب ربهم غير مأمون، أي لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى.
من فضلك تابع بقية المادة.